لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
البابا يصلي وحيدا تحت المطر في ساحة القديس بطرس الخالية، بجواره صليب القديس مارتشيلو وأيقونة العذراء مريم سالوس بوبولي روماني، وفي الخلفية يتردد صدى صفارات سيارات الإسعاف. مرت 5 سنوات على وقفة الصلاة التي أقيمت في 27 من أذار مارس عام 2020 وسط جائحة فيروس الكورونا. 5 سنوات بدت طويلة لأن تلك الجراح رغم أنها أصبحت اليوم غير مرئية ظاهريا، إلا أنها لا تزال عميقة ومؤلمة في حياة الكثيرين. في ذلك اليوم بدا الزمن وكأنه متوقف، والخوف من الغد كان يشل. كانت البشرية تحتاج إلى شخص يمنحها كلمة رجاء، رجاء حقيقي لا مجرد خطاب بلاغي. وكان ذلك الشخص، تلك الصخرة التي يمكن الاتكاء عليها، هو البابا فرانسيس، الذي من خلال هذا الحدث الاستثنائي احتضن كل من لم يكن قادرا على التواجد جسديا هناك، لكنه كان حاضرا روحيا متحدا في الصلاة. في الخبرة المسيحية، الصلاة هي الفعل الأكثر واقعية وثورية يمكن للإنسان أن يقوم به، وهذا هو ربما الدرس الأثمن الذي لا تزال تلك الليلة ل5 سنوات خلت تنقله إلينا حتى اليوم. كانت تتابع وقفة الصلاة تلك بتأثر خاص جماعة نيمبرو، البلدة الصغيرة في مقاطعة بيرغامو المعروفة عالميا للأسف بأنها الأكثر تضررا من الجائحة. ففي غضون 2 شهر فقط فقدت 188 شخصا من سكانها، البالغ عددهم بالكاد 10,000 نسمة بسبب فيروس كورونا. في هذه المقابلة مع صحيفة الأوسرفاتوري رومانو، يروي الأب ماتيو تشيلا، كاهن رعية بيرغامو اليوم والذي كان آنذاك كاهن رعية نيمبرو، كيف عاشت جماعته تلك اللحظات العاصفة لفيروس الكورونا. في جوابه على السؤال حول ما هي أقوى ذكرى شخصية لديه عن تلك المرحلة وتحديدا عن وقفة الصلاة تلك، قال الأب ماتيو تشيلا إن صورة البابا في الساحة الخالية أمام الصليب هي بلا شك أيقونة لتلك اللحظة، رأيناها جميعا على شاشات التلفاز في الصور وفي الصحف، لم يكن هناك أدنى شك في أنها كانت تعكس مشاعر الجميع، وقد شعرت أن تلك الصورة كانت التجسيد الفعلي لما كان بداخلي، الحاجة إلى إيجاد من نخاطبه. وها هو البابا يقف في وسط الساحة الفارغة في حوار مع المصلوب، معبرا بشكل صادق عن تلك اللحظة التي كنا نعيشها، تلك الحاجة إلى إيجاد حوار وإيجاد شخص نحاوره يكون أيضا تعبير عن الرجاء. أضاف الأب ماتيو تشيلا مجيبا على السؤال حول ما هي الدروس التي يجب أن نتعلمها من تلك الفترة الرهيبة التي لم نكن نريد أن نعيشها بالتأكيد، وقال إن نسيان خبرة فيروس الكورونا يحدث هنا أيضا، حيث نجد أنفسنا منغمسين في خبرة ذات أبعاد هائلة للأسف. إن سبب النسيان هو في جزء منه فقط الحاجة إلى إزالة الألم، لأنه يعيد فتح الجراح ويجعلنا نتصالح مع المعاناة التي مررنا بها، وأحيانا يحدث ذلك بسبب وجود هموم أخرى أكبر تمحو الهموم السابقة. لقد شهدنا في هذه السنوات 5 تصاعدا في المشاكل، فبعد الجائحة كانت هناك الحرب في أوكرانيا وبعدها الحرب في غزة، كل الثوابت في العالم الغربي تنهار تدريجيا. لقد انتقلنا من حالة طوارئ صحية إلى سلسلة مستمرة من المشاكل والمعضلات، ومع ذلك تبقى العواقب، لأن الشر يترك دائما أثرا إلى أن تتم إعادة صياغته لكي يتم الاعتراف به. تابع الأب ماتيو تشيلا مجيبا على السؤال حول ما الذي يمكن أن تعلمه نيمبرو وجماعتها لإيطاليا بالنظر إلى كيفية تعاملها مع مرحلة الوباء المأساوية، وقال في زمن الوباء علمت نيمبرو بالتأكيد قوة الجماعة، وأثبتت أن هناك طريقا للتماسك والحوار في المنطقة بين الأشخاص وبين المؤسسات، وتقدير للذين ينشطون في المنطقة، وبالتالي العمل التطوعي، الرعية والجميع يصبحون في لحظة الطوارئ مثل المظلة تماما. إن الجماعة التي تبنى بقوة تجعل الأشخاص أقوى وأكثر قدرة على الصمود، تماما كما تصبح الوحدة مأساة داخل المأساة. ويختبر العديد من الشباب عواقب أن يتم التخلي عنهم وأن يتركوا وحيدين. لقد كانت خبرتنا في نمبرو خبرة محاولة مستمرة ومتنامية للتواجد ضمن روابط وأواصر قادرة على الانفتاح على الآخر. حتى الأصغر سنا لعبوا دورهم، وأعتقد أنه يمكننا القول إن الذين تمكنوا من الالتزام وشعروا باعتراف الآخرين بهم على الرغم من أنهم اضطروا إلى الوقوف على مسافة وارتداء الأقنعة قد عاشوا خبرة حياة جديدة. وخلص الأب ماتيو تشيلا حديثه مجيبا على السؤال حول إن كان الالتزام بإشراق الجماعات المحلية قد توقف مع نهاية الجائحة، وقال: لا، فأنا أقوم مع رئيس بلدية نمبرو السابق بجولة في بعض المدارس حاملين معنا تأملات حول هذا الأمر، بالتحديد حول قيمة أن نكون جماعة، وهو تأمل ولد من خبرة فيروس الكورونا. ونجد أحيانا حكايات جميلة جدا عن الحياة، عن أشخاص، وحتى عن شباب رأوا ثمار أن يكونوا في خدمة الجميع. في كثير من الأحيان نجد حكايات عن الألم بسبب العزلة ولأن الزمن قد توقف. كنا نأمل في عام 2020 أن نخرج أفضل حتى البابا، ولكن ربما نحن اليوم أكثر شكا فيما إذا كنا أفضل، وربما نشعر أحيانا بأننا لم نتعلم الكثير، ولكن لم يفت الأوان بعد لكي نعود إلى فهم الواقع ونسائل أنفسنا مجددا لكي نكون أفضل.
يتم الاحتفال من 28 وحتى 30 من أذار مارس في روما بيوبيل مرسلي الرحمة، وذلك في إطار الاحتفال بيوبيل عام 2025 الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس، ويتمحور حول شعار حجاج الرجاء. وقد نشرت الدائرة الفاتيكانية للبشارة يوم أمس الأربعاء بيانا صحفيا حول الاحتفال من 28 وحتى 30 من أذار مارس 2025 في روما بيوبيل مرسلي الرحمة. وأشار البيان الصحفي إلى أن عدد مرسلي الرحمة هو في تزايد مستمر، وسلط الضوء على مرسوم الدعوة في العام 2015 إلى اليوبيل الاستثنائي للرحمة وكلمات قداسة البابا فرانسيس. وسيفتتح يوبيل مرسلي الرحمة عند الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة 28 من أذار مارس، وذلك بوقفة صلاة في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، ليبدأ هكذا اللقاء العالمي الرابع لمرسلي الرحمة. المؤتمر الدولي الذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية للبشارة ويعقد كل سنتين، فسيتمحور وبمناسبة يوبيل العام 2025 حول موضوع المغفرة كينبوع رجاء. وسيتواصل اللقاء عند الساعة 4 عصرا مع الاحتفال بالنسخة 12 من مبادرة 24 ساعة للرب، وذلك في بازيليك سانت أندريا ديلا فالي. ومبادرة الصلاة هذا خلال زمن الصوم، والتي أرادها أيضا قداسة البابا فرانسيس في العام 2013، يحتفل بها أيضا في جميع أبرشيات العالم، وذلك عشية الأحد الرابع من زمن الصوم. ولهذه النسخة اختار قداسة البابا فرانسيس شعار أنت رجائي المأخوذ من المزمور 71. ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على سر المصالحة. وفي هذا الصدد نشرت الدائرة الفاتيكانية للبشارة على موقعها الإلكتروني كتيبا للاحتفال بالنسخة 12 من مبادرة 24 ساعة للرب، ويوم السبت 29 من أذار مارس عبور الباب المقدس في بازليكا القديس بطرس. وسيختتم الاحتفال بيوبيل مرسلي الرحمة يوم الأحد 30 من أذار مارس بقداس يترأسه المطران رينو فيزيكيلا، وذلك في بازليك سانت أندريا ديلا فالي عند الساعة 10 صباحا.
بعد أكثر من 3 أشهر على سقوط النظام السوري تحت وطأة الهجوم الذي قادته قوات هيئة تحرير الشام، لا تزال سوريا تشهد موجة من الأعمال العنف والانتقام، لا سيما في المناطق العلوية، بحسب ما أكده المونسنيور يعقوب جاك مراد رئيس وساقفة حمص للسريان الكاثوليك في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية. وينظر المطران بحزن إلى المجازر التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في غرب سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه تم قتل أكثر من 1600 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال الأيام الأولى من شهر مارس. وأعرب المطران مراد عن ألمه قائلا: انطباعي هو أن كل شيء كان معدا ومخططا له مسبقا. في جوابه على سؤال حول المخاوف إزاء مشروع الدستور المؤقت لسوريا الذي لا تزال فيه الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والقضاء، قال المطران مراد: أعتقد أن غالبية الشعب السوري لا تؤيد هذا الدستور الجديد لأنه لا يرتقي إلى مستوى تطلعات الناس بعد سنوات طويلة من المعاناة والحرب. عن أي حرية أو ديمقراطية نتحدث؟ هناك كلمات أساسية لبلد يحلم بعد حوالي 50 عاما من الإغلاق والانغلاق، لا المسلمون ولا المسيحيون ولا العلويون ولا الإسماعيليون ولا الأكراد ولا الدروز يوافقون على هذا الدستور. تابع المطران مراد مجيبا على سؤال حول ما الذي يريده الشعب السوري من الدستور وقال: أولا وقبل كل شيء أن تعيش سوريا تحت حكم يحترم حقوق الإنسان، فالحرية الفردية هي قاعدة مقدسة، ويجب إنهاء المجازر وكل ما يؤدي إلى موت الأبرياء بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام. نحن بحاجة إلى تذوق ثمار الديمقراطية، لكن هذا ليس موجودا في الدستور الحالي. من غير المقبول أن يعيش بلد مثل سوريا تحت سلطة فرد واحد، حتى لو كان هناك برلمان ووزراء وحكومة، لأن كل شيء يبقى تحت سيطرة الرئيس. يجب أن يكون هناك فصل واضح بين السلطات: برلمان مستقل، حكومة مستقلة، جيش مستقل، وقضاء مستقل. هذا هو الطريق الصحيح لدولة مثل سوريا التي تسخر بجمال تنوعها وتعدد جماعاتها لتعيش في احترام متبادل بين جميع مكوناتها. أضاف المطران مراد مجيبا على سؤال حول ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي وقال: بعد سنوات من الحرب تعاني سوريا من دمار اقتصادي واجتماعي هائل، وعلى الرغم من عقد العديد من المؤتمرات الدولية لمساعدة البلاد لا تزال المساعدات الموعودة بعيدة عن الواقع. لقد سمعنا عن قرارات بتخصيص ملايين الدولارات لمساعدة الشعب السوري، لكن كيف يعقل أن تستمر العائلات في العيش في الجوع والفقر؟ تابع المطران مراد مجيبا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات لا تصل مباشرة إلى الشعب وقال: هذا صحيح، في الماضي قيل أن نظام الأسد كان يسرق ما كان مخصصا للشعب، واليوم علينا أن نرى ما إذا كانت الأموال التي وعدت بها سوريا مثل تلك القادمة من أوروبا ستصل بالفعل إلى السكان في ظل هذا الحكم الجديد. لكن الواقع هو أن الكنيسة هي المرجع الوحيد لكل الشعب السوري بما في ذلك المسلمين والجماعات الأخرى. كل يوم نستقبل أعدادا كبيرة من المحتاجين الذين نساعدهم بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى. نأمل أن يتغير هذا الواقع، لأن عانينا خلال سنوات الحرب والفقر الطويلة أن الشعب السوري لم يكن يوما شعبا متسولا، فهو لا يطلب ولا يتسول، الجميع يعلمون ويحبون العمل، إن كرامتنا هي أمر في غاية الأهمية. لكننا نتساءل كيف يمكن أن يكون لدينا النفط مع ذلك نفتقر إلى وسائل التدفئة؟ لماذا لا يوجد لدينا وقود للسيارات؟ لماذا نعاني من انقطاع الكهرباء المستمر؟ في بعض الأيام لا نحصل على الكهرباء إلا 2 أو 4 ساعات كحد أقصى. هذه ليست حياة طبيعية، لهذا يجب أن يتم تنظيم المساعدات الدولية بطريقة واضحة ومدروسة مع التركيز على الاحتياجات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس، وكذلك تأهيل من يدير وينظم المجتمع. أضاف المطران مراد مجيبا على سؤال حول ما إذا كان رفع العقوبات الدولية قد يمنح الشعب السوري بعض الراحة وقال: بدون رفع العقوبات لن نتمكن من التقدم ولو خطوة واحدة. ومن الضروري والأساسي أن يتأمل المجتمع الدولي في هذه المسألة ويسأل نفسه، لماذا فرضنا هذه العقوبات؟ ولماذا ما زلنا نتمسك بها اليوم؟ لن نصل أبدا إلى سلام شرعي وعادل ما لم نتحلى بالشجاعة لطرح الأسئلة وإجراء الحوار وتحديد خطوات واضحة لتحقيق نتيجة حقيقية. وخرص رئيس وساقفة حمص للسريان الكاثوليك حديثه مجيبا على السؤال حول ما إذا كان هناك فرصة لتوحيد المسيحيين السوريين وإنشاء منصة مشتركة لمستقبل البلاد، وقال بالفعل هناك انقسامات عميقة، لكن الرب لم يرد يوما كنيسة منقسمة، بل صلى من أجل وحدتها. لقد شاهدنا معاناة الهجرة التي تهدد بتفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين كما حدث في فلسطين والأراضي المقدسة والعراق وتركيا وسوريا، لكن الشعب بأسره يريد وحدة الكنيسة، ولا يمكننا أن نتجاهل صوته لأن مجتمعنا هنا مختلط حقا، فالكاثوليكي قد يكون متزوجا من أرثوذكسية أو العكس، ونحن نعيش معا ونتقاسم الحياة معا.
في أعقاب تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، أجرت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقابلة مع نائب حراسة الأرض المقدسة الكاهن الفرنسيسكاني إبراهيم فلطس، الذي حدثنا عن الأعداد الكبيرة للأطفال والقاصرين الذين قتلوا، معتبرا أن ما يجري هو بمثابة وصمة عار سيستحيل على البشرية أن تمحوها من تاريخها. في بداية حديثه الصحفي عزى فلطس سبب ارتفاع ضحايا وسط الأطفال إلى كون العائلات في غزة كثيرة الأفراد، فضلا عن معدل الأعمار المتدني في القطاع، ما يعني أن النسبة الأكبر من السكان هم من الشبان، وأدان قتل الأطفال الأبرياء العاجزين عن إلحاق الأذى بأي شخص، مشيرا إلى أن الصغار الذين ينجون من الموت سوف يحملون الآثار النفسية والمعنوية والجسدية لهذا الصراع مدى الحياة. كما أوضح أن وسائل الإعلام الغربية لا توفر التغطية الكافية لما يجري في الضفة الغربية أيضا، حيث اشتدت حدة المواجهات وارتفعت أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين بشكل كبير، ومن بين الضحايا العديد من الأطفال. بعدها أوضح الكاهن الفرنسيسكاني أن التقديرات تشير إلى وجود 20,000 طفل تيتموا خلال الحرب الأخيرة، ورجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك نظرا لوجود المزيد من الجثث تحت الأنقاض، ولفت إلى أن الأطفال الأكبر سنا يعتنون بأخوتهم الصغار ويتحملون مسؤوليات البالغين، مضيفا أن ما يزيد الطين بلة استحالة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أن عدد العاملين الإنسانيين ليس كبيرا. وقال من المؤسف جدا أن نجد أنفسنا عاجزين عن إغاثة أشخاص يعيشون مأساة على مسافة كيلومترات قليلة منا. هذا ثم تطرق فلطس إلى المبادرة التي أطلقها العام الماضي والتي سمحت بوصول عدد من الأطفال المصابين إلى إيطاليا لتلقي العلاج، وأوضح أنه منذ نهاية كانون الثاني يناير 2024 ولغاية اليوم استقبلت مستشفيات إيطالية عدة أكثر من 200 طفل غزاوي، وخلال الأسابيع القليلة الماضية وصل إلى إيطاليا عدد آخر من هؤلاء الأطفال عن طريق مصر بفضل الهدنة. ولفت في هذا السياق إلى أنه التقى بالبابا فرانسيس في تشرين الثاني نوفمبر 2023، وبعد اللقاء توجه إلى مستشفى الطفل يسوع ليستكشف إمكانية استقبال بعض الأطفال المصابين وأهلهم، وهذا ما حصل بالفعل. وقد قامت الحكومة الإيطالية بكل الإجراءات الدبلوماسية لتسهيل هذه العملية، وشاء أن يعبر عن شكره لإيطاليا ولدول أوروبية أخرى استضافت هي أيضا عددا من الأطفال الفلسطينيين المصابين، آملا أن يتسع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولا أخرى، خصوصا وأن عدد الأطفال المحتاجين إلى العلاج كبير جدا. ردا على سؤال بشأن اللقاءات العديدة التي جمعته مع البابا فرانسيس، قال الكاهن الفرنسيسكاني إنه التقى بالحبر الأعظم في 3 شباط فبراير الماضي، أي قبل 10 أيام على دخوله المستشفى، وذكر بالمؤتمر الذي شاءه البابا وعقد في الفاتيكان لتسليط الضوء على حقوق الأطفال، وقد شهد مشاركة العديد من الخبراء وممثلين عن مؤسسات ومنظمات دولية. ولفت فلتس إلى أنه في ختام أعمال هذا المؤتمر التقى البابا بأطفال قدموا من مناطق تشهد حروبا ونزاعات وحلوا ضيوفا على إيطاليا، ومن بين هؤلاء أطفال غزاويون علقوا قائلين إنهم التقوا بجد محب وعطوف نظر إليهم بعينين من الطيبة. وأضاف فلتس أنه خلال 12 سنة من حبرية البابا تسنت له فرصة اللقاء به مرات عدة، لا سيما في الآونة الأخيرة، وقد سأله فرانسيس عن الأوضاع في الأرض المقدسة وكيف يعيش السكان لا سيما الأطفال، مضيفا في الختام أن الحبر الأعظم حريص على مصير الأجيال الفتية، وهو يتعامل مع الأطفال كما يتعامل أب مع أولاده، وقال إن البابا شجعه على إطلاق مشاريع عدة لصالح الصغار.
رأس بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا قداسا إلهيا 25 من أذار مارس في الناصرة لمناسبة عيد البشارة، وفي بداية عظته قال غبطته: إننا نبلغ هذا العام أيضا أقدام العذراء، أم الله، أمنا وأم الكنيسة، وكما نفعل مع كل أم نحمل إليها تطلعاتنا ومخاوفنا وحاجتنا إلى العزاء. نحن نعلم أن الله هو مصدر العزاء وأنه وحده من يجب أن نوجه إليه أنظارنا، وفقط فيه يمكننا أن نرسخ ثقتنا، لسيما في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها نحن والعالم بأسره. ثم تطرق الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا إلى ما يحدث في الأرض المقدسة، حيث لا زلنا نبكي موتانا، والجراح الكثيرة تمزق قلوبنا وأسرنا ومجتمعنا، وأضاف: لقد أتينا إلى هنا إذن لكي نسمح لمريم العذراء بأن تقودنا مرة أخرى، لكي نتعلم منها مجددا كيف نعيش وسط هذه الأوضاع. ووصل غبطته: تذكرنا مريم اليوم أن الله غير هنا في هذا المكان تاريخ العالم، فمن خلال قولها ها أنا ذا سكن الله تاريخنا وزماننا وواقعنا البشري. بهذا الها أنا ذا تحققت النبوءات وانفتحت السماء وتجدد الرجاء لكل إنسان، ونحن نؤمن أن الله لا يزال يقود الزمن والتاريخ حتى يومنا هذا، وهو يفعل ذلك بنفس الأسلوب الذي اتبعه في الناصرة، أسلوب الوداعة. وكما دخل التاريخ من خلال نعم العذراء، فإنه اليوم أيضا يدخل التاريخ من خلال نعم الكنيسة، من خلال نعم كل واحد منا، من خلال قبولنا لكلمته الحية. إن الله يدخل التاريخ بتواضع، باحثا عن القلوب الوديعة الحرة المتواضعة والمنفتحة. إن الله يريد ها أنا ذا خاصتنا، يريد أشخاصا ودعاء يعرفون كيف يقولون ويكونون في العالم كلمة مختلفة، كلمة حياة ورجاء. ثم تابع غبطته الحديث عن الرجاء فقال: لا ينبغي أن نربط الرجاء بمجرد انتظار أزمنة أفضل. نعم نتوق إلى مستقبل يسوده العدل والطمأنينة، لكننا ندرك أيضا أن حاضرنا مثقل بالألم والوحدة، زمن تهيمن عليه الانقسامات والعنف، ونعي بكل أسف أن الأوقات الأفضل لن تحل قريبا. لكن الرجاء لا يخيب، فهو لا يعتمد على أفعال البشر ولا يرتبط بقرارات الأقوياء، ولا هو ثمرة عمل إنساني. وذكر غبطته هنا بما جاء في سفر إرميا: ملعون من يتكل على الإنسان ويجعل من الجسد سندا له فيبتعد قلبه عن الرب. وتابع الكاردينال بيتسابالا: إن رجاءنا ينبع من اللقاء مع الرب يسوع مولود العذراء مريم التي قبلت بحرية مشيئة الله، ففي لقائنا معه يتشكل رجاؤنا، نحن بحاجة إلى لقائه مجددا، إلى الانطلاق من المسيح من جديد، لكننا بحاجة أيضا إلى أن نلتقي به في الأشخاص الذين من خلال حياتهم والتزامهم وشهادتهم يفتحون قلوبنا على الثقة. نحن بحاجة إلى رجال ونساء يملأهم الروح، قادرين على تقديم ذواتهم، على الالتزام من أجل القريب، من أجل العدالة، ومن أجل بناء علاقات قائمة على الكرامة والاحترام. هؤلاء الأشخاص موجودون، وهم كثر، وهم بيننا. في هذا الزمن الذي تبنى فيه روايات العنف والقوة، حيث يبدو أن التاريخ الذي يكتبه العظماء هو تاريخ الحرب والقهر، نحن نريد أن نكون أولئك الذين يكتبون قصة مختلفة من خلال أسلوب حياتهم، ومن خلال لقاءاتهم، ومن خلال الكلمة والشهادة. نريد أن نقول نعم لله، وأن نكون بناة مدينة مختلفة مليئة بالنور والحياة، بروح الوداعة، ولكن أيضا بقوة الكلمة والشهادة. وتابع بطريرك القدس للاتين مذكرا بما جاء في إنجيل القديس لوقا: لا تخافي يا مريم، لأنك قد نلت نعمة عند الله، لا تخافي. وواصل غبطة البطريرك: لا تخافوا، لا ينبغي لنا أن نخاف، لأن الخوف هو لغة الشيطان التي تحكم قبضتها على قلب الإنسان. أما نحن إذ نتبع مريم العذراء، فنريد أن نتبع كلمة الله، الكلمة التي تصنع المستقبل، التي تفتح أبواب اللقاء، والتي تعطي الحياة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.